مرحبا بك يا بني في درسنا اليوم الذي يغوص بنا في عالم فيزياء الموجات الساحر. سنستكشف ظاهرتين أساسيتين تحدثان حولنا في كل لحظة، هما تداخل الموجات والموجات الموقوفة. هاتان الظاهرتان لا تكتشفان لنا أسرار الطبيعة فحسب، بل تشكلان أساساً تقنياً لكثير مما نستخدمه كالآلات الموسيقية التي تمتعنا. هل أنت مستعد للرحلة؟
أنا متشوق جداً يا أستاذ. أدرك أن الحركة الموجية جزء أساسي من عالمنا، لكنني أرغب في فهم كيف تتفاعل الموجات مع بعضها البعض، وما معنى هذا التداخل الذي ذكرته تحديداً؟
سؤال رائع ينقلنا مباشرة إلى صلب الموضوع. تخيل معي أنك ألقيت بحجر في بركة ماء، ثم ألقيت بآخر قريباً منه. سترى أن الأمواج الدائرية الناتجة عن كل حجر تلتقي وتتداخل. هذا التداخل هو لب موضوعنا. ببساطة، عندما تلتقي موجتان أو أكثر في نقطة معينة، فإنها تتراكب وتندمج مؤقتاً لتنتج موجة جديدة نسميها الموجة المحصلة. هذا التراكب يمكن أن يأخذ شكلين رئيسيين، إما أن يعزز أحدهما الآخر فيكون تداخلاً بناءً، أو يلغي أحدهما الآخر جزئياً أو كلياً، وهذا ما نسميه تداخلاً هداماً.
تعزيز وإلغاء، هل تقصد أن الموجة المحصلة قد تصبح أكبر من الموجتين الأصليتين، أو أصغر منهما، أو حتى تختفي؟ وما هي السعة التي تزداد أو تقل؟
بالضبط يا بني، السعة هي أقصى إزاحة لجزيئات الوسط عن موضع اتزانها، ويمكننا تخيلها بارتفاع الموجة أو عمقها في حالة موجات الماء. ففي التداخل البناء، إذا التقت قمة موجة مع قمة موجة أخرى، فكأن طاقتيهما تتوحدان وتضافان لبعضهما، فتصبح الموجة المحصلة ذات سعة أكبر، أي ترتفع أكثر أو تنخفض أكثر. أما في التداخل الهدام، فعندما تلتقي قمة موجة مع قاع موجة أخرى، فكأنهما تتصادمان، فتلغيان أثر بعضهما البعض، وقد تنعدم السعة تماماً إذا تساوت سعة القمة مع سعة القاع. أما الموجات الموقوفة فهي حالة خاصة من هذا التداخل، تنشأ عندما تتراكب موجتان متطابقتان في التردد والسعة وتنتقلان في اتجاهين متعاكسين، وستدهش حين تعلم كيف تشكل هذه الظاهرة العمود الفقري لصوت الآلات الموسيقية.
هذا مثير للاهتمام، لكن قبل الغوص في تفاصيل التداخل والموجات الموقوفة، هل يمكن أن تذكرنا بالمفاهيم الأساسية للحركة الموجية والموجات الميكانيكية؟ أشعر أنني بحاجة لترسيخ هذه الأساسيات أولاً.
بالطبع يا بطل، هذا هو الأساس المتين الذي نبني عليه فهمنا. لنبدأ بمفهوم الحركة الموجية. تخيل حقل قمح تهب عليه الرياح. سيظهر لك وكأن القمح يتحرك في حركة متموجة، ولكن هل حبات القمح نفسها تنتقل من مكانها؟ لا، إنها تهتز فقط حول مواضعها الأصلية. هكذا هي الحركة الموجية، إنها اضطراب ينتقل عبر الوسط وينقل معه الطاقة دون أن تنتقل جزيئات الوسط نفسها عبر المسافات. الجزيئات تتذبذب فقط حول مواضع اتزانها الثابتة.
فهمت، وكأنها رسالة تنتقل، لكن الحروف لا تغادر أماكنها بل تهتز لتكون الكلمات. وماذا عن الموجات الميكانيكية تحديداً؟
تشبيهك دقيق وجميل. أما الموجات الميكانيكية فهي نوع خاص من الموجات يميزها شرط أساسي جداً، أنها تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها، لا يمكنها الانتقال في الفراغ المطلق. فموجات الصوت مثلاً تحتاج إلى الهواء أو الماء أو أي مادة صلبة لتنتقل عبرها. لو صرخنا في الفضاء الخارجي حيث الفراغ، فلن يسمع أحد صوتنا. موجات الماء تحتاج إلى الماء نفسه لتتحرك.
هذا يعني أن الضوء ليس موجة ميكانيكية لأنه ينتقل في الفراغ؟
ملاحظة ذكية جداً. بالفعل، الضوء موجة كهرومغناطيسية، وهي لا تحتاج إلى وسط مادي للانتقال، وهذا هو الفرق الجوهري بينها وبين الموجات الميكانيكية. الآن، دعنا نتحدث عن أنواع الموجات الميكانيكية، فلها شكلان رئيسياً. النوع الأول هو الموجات المستعرضة، أو كما نسميها بالإنجليزية Transverse Waves. في هذه الموجات تتذبذب جزيئات الوسط بشكل عمودي على اتجاه انتشار الموجة. تخيل حبلاً مشدوداً تقوم بتحريك طرفه للأعلى وللأسفل. سترى أن الموجة تتقدم أفقياً، بينما نقاط الحبل تتحرك عمودياً. هذه الموجات تتكون من قمم، وهي أعلى نقاط الاضطراب، وقيعان، وهي أدنى نقاطه. أمثلتها الشائعة هي موجات سطح الماء والموجات التي تتشكل في الحبال المشدودة.
أعتقد أنني تخيلتها جيداً. وماذا عن النوع الثاني؟
النوع الثاني هو الموجات الطولية أو longitudinal waves.
هنا يختلف الأمر تماماً، فجزيئات الوسط تتذبذب بشكل موازن لاتجاه انتشار الموجة. فكر في نابض طويل، إذا قمت بدفعه وسحبه، ستنتقل عبره مناطق تتجمع فيها حلقات النابض ومناطق تتباعد فيها. هذه المناطق المتجمعة تسمى تضافطات، والمتباعدة تسمى تخلخلات. خير مثال على ذلك هو موجات الصوت في الهواء والموائع. عندما تتحدث، فإنك تدفع جزيئات الهواء وتتسبب في تضاغطات وتخلخلات تنتقل إلى أذن السامع.
هذا واضح الآن، العمودية والأفقية. إذن ما هي الخصائص الأساسية التي نصف بها أي موجة؟
سؤال ممتاز يقودنا إلى المصطلحات الهامة. لدينا 4 خصائص أساسية. أولاً، الطول الموجي، ونرمز له بالرمز لامدا، وهو ببساطة المسافة بين قمتين متتاليتين في الموجة المستعرضة، أو بين تضاغطين متتاليين في الموجة الطولية، أو بشكل أعم هو المسافة بين أي نقطتين متماثلتين في الطور. ثانياً، التردد، ونرمز له بالرمز F، وهو عدد الموجات الكاملة التي تمر بنقطة معينة في الثانية الواحدة، ويقاس بوحدة الهيرتز HZ. كلما زاد التردد، زاد عدد الدورات في الثانية. ثالثاً، السعة، ونرمز لها بالرمز A، وهي أقصى إزاحة لجزيئات الوسط عن موضع اتزانها، أي مدى قوة الاضطراب. ورابعاً، سرعة الموجة، ونرمز لها بالرمز V، وهي السرعة التي تنتقل بها الموجة عبر الوسط، وترتبط بالخصائص 3 السابقة بعلاقة أساسية جداً. سرعة الموجة تساوي حاصل ضرب الطول الموجي في التردد، أي V يساوي لامدا في F. هذه العلاقة مفتاح فهم الكثير من الظواهر الموجية.
فهمت هذه الخصائص جيداً. الآن بعد هذا التمهيد، لنعود إلى تداخل الموجات. لقد ذكرت مبدأ التراكب، فهل يمكن أن تشرحه لي بالتفصيل؟
بكل تأكيد. مبدأ تراكب الموجات هو حجر الزاوية في فهم التداخل. ينص هذا المبدأ على أنه عند التقاء موجتين أو أكثر في نقطة ما، فإن الإزاحة الكلية لجسيمات الوسط عند تلك النقطة لا تعد أن تكون المجموعة الجبرية لإزاحات كل موجة على حدة. تخيل أن موجاً تحاول دفع جزيء ما للأعلى بمقدار سنتيمتر، وموجة أخرى تحاول دفعه للأسفل بسنتيمتر. المحصلة ستكون صفراً. أما إذا دفعتاه كلاهما للأعلى بسنتيمتر، فالجزيء سيتحرك للأعلى بسنتيمترين. والشيء المدهش هنا أن الموجات بعد أن تتراكب وتمر عبر بعضها البعض، تعود كل موجة إلى شكلها الأصلي تماماً، وكأن شيئاً لم يحدث لها.
هذا يعني أنها لا تتأثر ببعضها بشكل دائم؟
صحيح، إنها تتفاعل مؤقتاً فقط. ولنوضح ذلك أكثر، إذا تراكبت قمة موجة مع قمة موجة أخرى، فإن الناتج هو قمة مضاعفة، أي تداخلاً بناء. أما إذا تراكمت قمة مع قاع، فإن الناتج قد يكون إزاحة صفرية إذا تساوت السعات، وهذا ما نسميه تداخلاً هداماً تاماً. تخيل نبضتين تتحركان في زنبرك باتجاه بعضهما، تلتقيان فتتداخلان للحظة، ثم تتباعدان وكأن شيئاً لم يحدث. هذا هو مبدأ التراكب في أبهى صوره.
هذا يفسر الكثير. إذن متى يحدث التداخل المنتظم الذي يمكننا ملاحظته ودراسته؟ هل هناك شروط معينة؟
سؤالك في محله تماماً. لكي يحدث تداخل منتظم ومستقر يمكننا ملاحظته، يجب أن تتحقق 3 شروط أساسية. أولاً، أن تكون الموجتان مترابطتين أو متناغمتين، وهذا يعني أن لهما نفس التردد، والأهم من ذلك أن يكون فرق الطور بينهما ثابتاً لا يتغير مع الزمن، وكأنك تعزف على آلتين موسيقيتين في نفس الإيقاع بالضبط. ثانياً، أن تكون الموجتان من نفس النوع، أي إما كلاهما طوليتين أو كلاهما مستعرضتين. لا يمكن لموجة صوتية طولية أن تتداخل بفعالية مع موجة مائية مستعرضة بهذه الطريقة. ثالثاً، أن تنتقل الموجتان في نفس الوسط.
فهمت الشروط، وما هي أنواع التداخل التي تنتج عن هذه الشروط؟ لقد ذكرت التداخل البناء والهدام من قبل.
نعم، هذان هما النوعان الرئيسيان. في التداخل البناء تلتقي الموجتان في الطور ذاته، أي أن قمة تلتقي بقمة أو قاع بقاع. في هذه الحالة يكون فرق الطور بينهما صفراً أو مضاعفات عدد صحيح للزاوية 2π، والنتيجة هي أن السعة المحصلة تصبح مجموعة سعتي الموجتين الأصليتين، والأطوار تتطابق تماماً فتتضاعف قوة الموجة. أما في التداخل الهدام فتلتقي الموجتان مختلفتين في الطور، أي قمة تلتقي بقاع. في هذه الحالة يكون فرق الطور بينهما باي أو مضاعفات عدد فردي للزاوية باي، والنتيجة هي أن السعة المحصلة تصبح الفرق بين سعتي الموجتين، وإذا تساوت سعة الموجتين الأصليتين فإن السعة المحصلة تنعدم كلياً، كأن الموجة اختفت تماماً.
أوه، هذا يفسر ظاهرة اختفاء الصوت أحياناً. هل هناك مثال على ذلك في الحياة اليومية؟
بالتأكيد. لنتخيل مثالاً عملياً جداً. لو كان لديك سماعتان متصلتان بمصدر صوت واحد ووضعتهما على بعد متر واحد من بعضهما، إذا تحركت في الغرفة ستلاحظ أن هناك نقاطاً معينة تسمع فيها الصوت عالياً جداً ونقاطاً أخرى تسمع فيها الصوت منخفضاً جداً أو يكاد يختفي. هذه النقاط التي تسمع فيها الصوت عالياً هي نقاط تداخل بناء، حيث تلتقي تضاغطات الموجة الصوتية من إحدى السماعتين مع تضاغطات الموجة من السماعة الأخرى، فيتضاعف الصوت. أما النقاط التي تسمع فيها صوتاً منخفضاً فهي نقاط تداخل هدام، حيث يلتقي تضاغط من إحدى السماعتين مع تخلخل من الأخرى، فيلغيان أثر بعضهما البعض، ويقل مستوى الصوت بشكل كبير. هذه الظاهرة نراها بوضوح في مثال 7 بصفحة 79 من كتابكم.
أوه، هذا مدهش حقاً. يبدو أن تداخل الموجات له تطبيقات واسعة. الآن ماذا عن الموجات الموقوفة؟ لقد ذكرت أنها نوع خاص من التداخل.
ممتاز يا بني. الآن ننتقل إلى ظاهرة الموجات الموقوفة. تخيل أنك تهز حبلاً مشدوداً من أحد طرفيه والطرف الآخر مثبت. ستلاحظ أنك إذا هززته بترددات معينة يتشكل على الحبل نمط اهتزازي يبدو ثابتاً في مكانه، كأن الموجة موقوفة ولا تنتقل. هذه هي الموجات الموقوفة، هي أنماط موجية تبدو ثابتة وتنشأ بالأساس من تراكب موجتين، إحداهما هي الموجة الساقطة التي أنتجتها والأخرى هي الموجة المنعكسة التي ارتدت عن الطرف الآخر من الوسط، وكلاهما متساويتان في التردد والسعة وتنتقلان في اتجاهين متعاكسين.
تبدو ثابتة؟ هل هذا يعني أنها لا تتحرك على الإطلاق؟
سؤال دقيق. إنها لا تنتقل عبر الوسط بالمعنى التقليدي للموجة المنتقلة التي تحمل الطاقة. بدلاً من ذلك، تتذبذب نقاط الوسط في أماكنها، ولكن بشكل ثابت. وهذا يقودنا إلى نقطتين مهمتين جداً في الموجات الموقوفة. أولاً، العقد (nodes)، وهي نقاط لا تتحرك إطلاقاً، أي سعة اهتزازها صفراً دائماً، وكأنها نقاط ثابتة على الحبل. ثانياً، البطون (antinodes)، وهي نقاط أقصى اهتزاز على الحبل، حيث تكون سعة الاهتزاز فيها عظمى، وكأنها نقاط تتذبذب بقوة كبيرة.
فهمت. عقد لا تتحرك وبطون تهتز بأقصى سعة. إذن كيف تتشكل هذه الموجات الموقوفة في وتر مشدود مثل أوتار الآلات الموسيقية؟
هذا مثال تطبيقي ممتاز للموجات الموقوفة. في الوتر المشدود المثبت من الطرفين مثل أوتار الجيتار أو الكمان، فإن طرفي الوتر يكونان دائماً عقدتين. لماذا؟ لأنهما مثبتان ولا يمكنهما الاهتزاز. لكي تتشكل موجة موقوفة على هذا الوتر، يجب أن يكون طول الوتر L مساوياً لمضاعفات عدد صحيح لنصف الطول الموجي. رياضياً نكتبها هكذا: L يساوي N ضرب لامدا N على 2، حيث N هو عدد صحيح يمثل رقم التوافق أو ما نسميه بالإنجليزية harmonic. ومن هذه العلاقة نستنتج أن الطول الموجي لامدا N يساوي 2L على N.
وماذا يعني رقم التوافق N؟ هل هو عدد الموجات الكاملة على الوتر؟
ليس بالضبط عدد الموجات الكاملة، بل هو يشير إلى عدد البطون المتشكلة على الوتر، أو بعبارة أخرى هو يحدد نمط الاهتزاز. دعنا نرى أمثلة التوافقات. عندما يكون N يساوي 1 نسميه التوافق الأساسي أو النغمة الأساسية. في هذه الحالة يتشكل بطن واحد في منتصف الوتر وعقدتان عند الطرفين. الطول الموجي لهذه النغمة الأساسية يكون لامدا 1 يساوي 2L، وترددها الأساسي F1 يساوي V على 2L. عندما يكون N يساوي 2 نسميه التوافق الثاني. في هذه الحالة يتشكل بطنان وثلاثة عقد على الوتر. الطول الموجي يكون لامدا 2 يساوي L، وترددها F2 يساوي 2F1، أي ضعف التردد الأساسي. عندما يكون N يساوي 3 نسميه التوافق الثالث، يتشكل ثلاثة بطون وأربع عقد. الطول الموجي يكون لامدا 3 يساوي 2L على 3، وترددها F3 يساوي 3F1، أي ثلاثة أضعاف التردد الأساسي. وهكذا يستمر النمط. كلما زاد N زاد عدد البطون، وقل الطول الموجي وزاد التردد وأصبح الصوت أحد.
هذا رائع. إذن كل نغمة في الآلة الموسيقية هي في الأساس توافق مختلف؟ هل يمكن أن نأخذ مثالاً حسابياً على ذلك؟
بالضبط، هذا هو مبدأ عمل الأوتار في الآلات الموسيقية. لنتناول مثالاً حسابياً مباشراً مثل المثال رقم 8 في صفحة 85. إذا كان أقل تردد التوافق الأساسي لوتر معين هو 196 هرتز، فكيف نجد الترددات التالية؟ بما أننا علمنا أن الترددات هي مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي، فإن F2 التوافق الثاني يساوي 2 في 196 هرتز يساوي 392 هرتز، وF3 التوافق الثالث يساوي 3 في 196 هرتز يساوي 588 هرتز، وهكذا.
هذا سهل الفهم. ماذا عن مثال آخر يتضمن الطول الموجي والسرعة؟
حسناً، لنأخذ مثالاً آخر مثل المثال رقم 9 في صفحة 85. لنفترض أن لدينا وتراً طوله 75 سنتيمتراً ويصدر توافقاً من الرتبة الثالثة N يساوي 3 بتردد 18 هرتز. المطلوب هو حساب الطول الموجي لهذا التوافق وسرعة الموجة على الوتر. أولاً، يجب تحويل الطول من السنتيمتر إلى المتر. 75 سنتيمتر يساوي 0.75 متر. ثم نستخدم علاقة الطول الموجي للتوافق الثالث. لامدا 3 يساوي 2L على N يساوي 2 في 0.75 متر على 3 يساوي 1.5 على 3 يساوي 0.5 متر. الآن، بعد أن حسبنا الطول الموجي والتردد معطى، يمكننا حساب سرعة الموجة V تساوي لامدا 3 في F3 تساوي 0.5 متر في 18 هرتز يساوي 9 أمتار في الثانية.
هذا يوضح كيفية ربط المفاهيم بالأرقام. الآن، هل تتشكل الموجات الموقوفة في الأعمدة الهوائية مثل المزامير والأبواق بنفس الطريقة؟
سؤال ممتاز يربط بين الأوتار والأعمدة الهوائية. بالفعل، المبادئ هي نفسها، ولكن هناك بعض الاختلافات الدقيقة اعتماداً على ما إذا كان الأنبوب مفتوحاً من الطرفين أو مغلقاً من طرف واحد. لنبدأ بالأنبوب المفتوح الطرفين. تخيل مزماراً مفتوحاً من الجانبين. في هذه الحالة، تتشكل بطون للموجة الصوتية عند الطرفين المفتوحين، لأن الهواء من الطرف المفتوح يكون حراً في الاهتزاز بأقصى سعة. تنطبق على هذه الحالة نفس علاقات الأوتار تماماً. لامدا N يساوي 2L على N، وFN يساوي N في V على 2L يساوي N في F1. والأهم من ذلك، في الأنابيب المفتوحة من الطرفين تكون جميع التوافقات مسموحة. N يساوي 1، 2، 3، وهكذا.
إذن الأنبوب المفتوح كالوتر المشدود في طريقة حساب التوافقات؟
صحيح. أما الحالة الثانية فهي الأنبوب المغلق من طرف واحد مثل آلة الكلارينيت. هنا يختلف الأمر. عند الطرف المغلق للأنبوب تتكون عقدة دائماً، لأن جزيئات الهواء تكون مقيدة ولا تستطيع الاهتزاز، بينما عند الطرف المفتوح تتكون بطن. هذا الترتيب يؤدي إلى اختلاف في التوافقات الممكنة. في الأنبوب المغلق من طرف واحد تكون التوافقات فردية فقط، N يساوي 1، 3، 5، وهكذا. لذلك علاقات الطول الموجي والتردد تختلف قليلاً. لامدا N تساوي 4L على 2N ناقص 1، Fn تساوي 2N ناقص 1 مضروباً في V على 4L، وتساوي 2N ناقص 1 مضروباً في F1. التردد الأساسي هنا F1 تساوي V على 4L، ثم يأتي التوافق الثالث F3 تساوي 3F1، ثم التوافق الخامس F5 تساوي 5F1، وهكذا. لا يوجد توافق ثان أو رابع في الأنبوب المغلق.
هذا يعني أن الأصوات التي تنتجها الآلات الموسيقية ذات الأعمدة الهوائية المغلقة تختلف عن تلك المفتوحة؟
بالضبط، وهذا يؤثر بشكل كبير على جرس الصوت أو النغمة الموسيقية للآلة. لنختم هذا الجزء بمثال حسابي على الأنبوب المغلق مثل المثال رقم 10 في صفحة 88 والتدريب المرفق. لنفترض أن لدينا عموداً هوائياً مغلقاً طوله 62.5 سنتيمتراً، وأن أقل تردد يمكن أن يصدره التوافق الأساسي N يساوي 1 هو 136 هرتز. المطلوب هو حساب الطول الموجي، سرعة الصوت، والتردد اللاحق.
أولاً، نحول الطول إلى الأمتار. 62.5 سنتيمتراً يساوي 0.625 متراً. لحساب الطول الموجي الأساسي N يساوي 1 في الأنبوب المغلق، نستخدم العلاقة لامدا 1 تساوي 4 L تساوي 4 مضروبة في 0.625 متراً تساوي 2.5 متراً. ثم نحسب سرعة الصوت باستخدام الطول الموجي الأساسي والتردد الأساسي. V تساوي لامدا 1 مضروبة في F1 تساوي 2.5 متراً مضروبة في 136 هرتز تساوي 340 متراً في الثانية. الآن لحساب التردد اللاحق، بما أن الأنبوب مغلقاً فإن التوافق التالي بعد الأساسي N يساوي 1 هو التوافق الثالث N يساوي 3. إذن F3 تساوي 3 مضروبة في F1 تساوي 3 مضروبة في 136 هرتز تساوي 408 هرتز.
هذا يوضح الفروقات الحسابية بين الأنابيب المفتوحة والمغلقة. أستاذي، ما هي التطبيقات الحياتية والعلمية لهذه الظواهر التي شرحتها لنا؟
يا بني، التطبيقات لا تحصى. لعل أبرزها وأكثرها وضوحاً هو في الآلات الموسيقية، سواء كانت وترية مثل الجيتار والكمان أو آلات نفخية مثل البوق والمزمار والناي، فإن مبدأ التداخل والموجات الموقوفة هو الذي يحدد النغمات المختلفة التي نسمعها. كل نغمة تعزفها هي في الأساس تردد توافقياً تحدده خصائص الأنبوب أو الوتر، طوله، توتره ومادته.
وفي مجال الهندسة يعتبر تجنب الرنين أمراً حيوياً. الرنين يحدث عندما يتطابق تردد خارجي مثل تردد الرياح أو الزلازل مع التردد الطبيعي لتصميم مبنى أو جسر، مما قد يؤدي إلى تداخل بنائي ضخم يتسبب في اهتزازات مدمرة وانهيار المنشأة، كما حدث في جسر تاكوما ناروز الشهير. حتى في الطب نجد تطبيقات لهذه المبادئ، فالتصوير بالموجات فوق الصوتية والذي يستخدم لتشخيص الأمراض ورؤية الأجنة يعتمد بشكل أساسي على تداخل الموجات الصوتية وانعكاسها.
هذا يوسع فهمي لأهمية هذه الدروس. أرى أنها ليست مجرد فيزياء نظرية. لدي سؤالان لتفكير أستاذ. ما هو الفرق الجوهري في الترددات التي يعطيها العمود الهوائي المفتوح مقارنة بالمغلق؟ وما أهمية تغيير طول الوتري أو العمود الهوائي أثناء العزف؟
سؤالان عميقان في صميم فهم التطبيقات. بالنسبة للسؤال الأول، الفرق الجوهري في الترددات هو أن العمود الهوائي المفتوح الطرفين يعطي جميع التوافقات الصحيحة N يساوي 1، 2، 3، 4، مما يعني أن تردداته هي مضاعفات صحيحة للتردد الأساسي F، 2F، 3F، 4F. أما العمود الهوائي المغلق من طرف واحد فأنه يعطي التوافقات الفردية فقط N يساوي 1، 3، 5، أي أن تردداته هي مضاعفات فردية للتردد الأساسي F 3F 5F. هذا الاختلاف في سلسلة التوافقات يولد جرساً صوتياً تمبر مختلفاً تماماً لكل نوع من الأعمدة، وهذا هو السبب في أن صوت الفلوت مفتوح يختلف عن صوت الكلارينات مغلق. أما بالنسبة لسؤالك الثاني، أهمية تغيير الطول أثناء العزف فهو أساس التحكم في النغمات، فكلما قل طول الوتر L أو العمود الهوائي زاد التردد F، لأن الطول الموجي المسموح به يصبح أقصر، وزيادة التردد تعني أن الصوت يصبح أحد أكثر حدة. هذا هو السبب في أن عازف الجيتار يضغط على الأوتار في أماكن مختلفة ليغير من طول الوتر المهتز ويخرج نغمات مختلفة، وكذلك عازف الفلوت يفتح ويغلق الثقوبة لتغيير الطول الفعال للعمود الهوائي.
الآن أرى الصورة كاملة. هذا الدرس كان غنياً وممتعاً جداً. هل يمكنك أن تختصر لي النقاط الرئيسية؟
بكل سرور. خلاصة القول هي أن تداخل الموجات يؤدي إلى أنماط بناء وهدام، ويخضع لمبدأ التراكب، حيث الإزاحة الكلية تساوي المجموعة الجبرية للإزاحات. أما الموجات الموقوفة فهي ظاهرة تنشأ من تراكب موجتين متعاكستين متشابهتين، وتتميز بوجود عقد، نقاط سعة اهتزاز صفر، وبطون، نقاط سعة اهتزاز عظمى. تذكر أن في الأوتار المثبتة من طرفيها والأعمدة الهوائية المفتوحة العلاقة هي L تساوي N في لامدا N على 2، مما يعني Fn تساوي N في V على 2L، وتكون جميع التوافقات N تساوي 1، 2، 3 مسموحة.
بينما في الأعمدة الهوائية المغلقة من طرف واحد العلاقة هي L تساوي 2N ناقص 1 في لمدة N على 4، مما يعني Fn تساوي 2N ناقص 1 في V على 4L، وهنا تكون التوافقات الفردية فقط، N تساوي 1، 3، 5 مسموحة. وكل هذه الظواهر لها تطبيقات واسعة ومهمة في الآلات الموسيقية المختلفة وفي الهندسة المعمارية لتجنب الرنين المدمر، وكذلك في التشخيص الطبي بالموجات فوق الصوتية. آمل أن يكون هذا الدرس قد أضاء لك جوانب جديدة من عالم الفيزياء.
شكرا جزيلا لك يا أستاذ، لقد كان شرحا عميقا ومبسطا في آن واحد، أصبحت المفاهيم واضحة لي تماما الآن.